بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبركاته.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من الدمام، وهو فيصل بوبشيت. أخونا فيصل يقول: في مسند أبي حنيفة للحارث حديث رواه عبد الله بن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. أرجو أن تتفضلوا بشرح هذا الحديث، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد جاء في هذا الباب عدة أحاديث في أسانيدها مقال لا يشد بعضها بعضا، منها الحديث الذي ذكر السائل: ادرأوا الحدود بالشبهات. اللفظ الآخر: ادرأوا الحدود ما استطعتم. والمعنى أن الواجب على ولاة الأمور من القضاة والعلماء أو الأمراء أن يدرأوا الحدود بالشبهة التي توجب الشك في ثبوت الحد. فإذا لم يثبت عند الحاكم الحد ثبوتا واضحا لا شبهة فيه، فإنه لا يقيمه ويكتفي بما يردع عن الجريمة من أنواع التعزير، ولا يقام الحد الواجب كالرجم في حق الزاني المحصن، وكالجلد لأجلد أو تغريب عام في حق الزاني الذكر، وقطع اليد في حق السرقة لا يقام إلا بعد ثبوت ذلك ثبوتا لا شبهة فيه ولا شك فيه، بشاهدين عدلين لا شبهة فيهما فيما يتعلق بالسرقة، وبأربعة شهود عدول فيما يتعلق بحد الزنا، وهكذا بقية الحدود. الواجب على ولاة الأمر أن يعتنوا بذلك وأن يدرأوا الحد بالشبهة التي توجب الإذيبة والشك في ثبوته. ومن ذلك إذا ادعى من يطلب إقامة الحد عليه الإكراه، وأن امرأة ادعت أنها أكرهت على الزنا، وأنها لست مختارة بل أكرهها الزاني وظلمها، فإن هذه شبهة يدرأ بها الحد. وهكذا إذا ادعى شارب مسكر ما يجب الشبهة في إقامة الحد عليه وما أشبه ذلك. القاضي ينظر ويتأمل، فإذا زالت الشبهة أقام الحد، وإذا قويت الشبهة صار لها وجه ترى الحد بها.
جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات من الرياض تقول: المرسلة أم عبد الله لها قضية تقول فيها: رجل قارب من العمر 30 عاما ويصلي في المنزل غالبا، إلا أنه يحضر الجماعة في بعض الأوقات وفي الجمعة. تقول: رجل قارب من العمر 30 عاما ويصلي في المنزل غالبا، إلا أنه يحضر الجماعة في بعض الأوقات وفي الجمعة، ولكن لا يبدو عليه الحرص على ملازمة الجماعة. والدته تلح عليه في لزوم الجماعة، وهناك من اقترح عليها أن تظهر غضبها عليه وألا تجالسه لعله يرجع، ولكنها تخاف عليه وتقول: أنصحه أريد توجيها مفصلا لهذا الرجل حول أدلة وجوب الجماعة وما ينبغي للمسلم من طاعة الله وشكره على ما أنعم على الإنسان من نعم صالحة ومن نعمة الصحة والشباب والعافية وسعة الرزق ولله الحمد، وما هو الحكم الشرعي في مجالسته ومؤاكلته والحالة هذه، ونصيحة أخرى نرجو أن تتفضلوا بتوجيهها للأم وتوصيتها بأي أسلوب تستعمله مع هذا الشاب لعله أن يرجع.
لا ريب أن الصلاة للجماعة مع المسلمين في بيوت الله من أهم الفرائض، وهي شعار الإسلام، فالواجب على كل مكلف أن يعتني بذلك وأن يبادر ويسارع إلى إقامة الصلاة في جماعة مع المسلمين، وأن يتباعد عن مشابهة أهل النفاق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث من عددهن، فإن الله شرع من سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبي، ولو تركتم سنة نبي لضللتم وفي لفظ لك فرتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني الصلاة في الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يعني من الصحابة يؤتى به يهادى من الرجلين يعني مريض أو كبير السن حتى يقال في الصف من شدة حرصهم على أداء الصلاة في الجماعة رضي الله عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض، يعني خوف إن خرج من بيته أن يقتل أو يسجن أو يضرب لأن البلاد غير آمنة، أو مرض يمنعه من ذلك. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم صحيح. في رواية أخرى لغير مسلم: لا أجد لك رخصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه لا يجد رخصة في أعمى ليس له قائد يلائمه فيصلي في بيته، بل عليه يصلي في المسجد مع الناس. إذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه ليس له رخصة، فكيف بحال الصحيح المعافى البسيط؟ الأمر أعظم. وقد قال وقد هم صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلف بيوته، كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر بها أم الناس، ثم انطلق برجال معهم حزن من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة، يعني في المساجد، فأحرق عليهم بيوتهم. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وفي رواية لأحمد: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. فالمقصود أن الصلاة في الجماعة في بيوت الله أمر مفترض، أمر لازم، ومن شعار المسلمين، من شعار أهل الحق، والتخلف عن ذلك في البيوت من شعار المنافقين. فلا ينبغي للمسلم أن يرى بمشابهة أهل النفاق الذين قال الله فيهم سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مدبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ذكره سبحانه بخمس صفات المنافقين، خمس: إحداها أنهم يخادعون الله والذين آمنوا، ما عندهم نصيحة ولا أمانة، عندهم المكر والخديعة والكذب، في معاملاتهم، والثاني أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ما عندهم نشاط لعدم إيمانهم، إنما هو رياء. الثالثة أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، ذكرهم لله قليل تغلب عليهم الغفلة. والرابع أنهم الرياء، يرؤون الناس بأعمالهم، ليس عندهم إخلاص، الغالب عليهم في أعمالهم الرياء والسمعة وطال المحمدة، وليس عندهم إخلاص لله سبحانه وتعالى. والخامسة أنهم مذبذبون، ليس عندهم ثبات، فليس عندهم هدف مستقيم، بل هم تارة مع المؤمنين وتارة مع الكافرين، ليس عندهم قاعدة ولا دين ثابت ولا إيمان صادق. بل إن ظهر المؤمنون ونصروا صاروا مع المؤمنين، وإن ظهر الكفار على المسلمين صاروا مع الكفار، هذه حال المنافقين. فكيف يرى مؤمنا يتشبه بهم في التخلف عن الصلاة الجماعة؟ والواجهة التي نصحت ولدها في أن يصلي مع الجماعة قد أحسن، وهذا هو الواجب عليها، والواجب عليها أن تستمر في ذلك، وأن تنصحه دائما وتهجره إذا امتنع ولم يمتثل، تستعين عليه بالله ثم بمن ترى من أقاربك أبيه وأخيه الكبير وعمه ونحو ذلك، إذا كان له أقارب صالحين، إذا كان له أقارب صالحون تستعين بالله ثم بهم. والحاصل أن من يعرف بالتخلف عن الجماعة يستحق الحجر، ويستحق التأديب من ولاة الأمور حتى يستقيم وحتى يحافظ على الصلاة في الجماعة. ثم من أعظم المصائب أن التخلف عنها في الجماعة من أعظم الأسباب في تركها بكلية، نعوذ بالله، لأن هذا مرض في القلب الذي أوجب لها التخلف سيجره في الغالب إلى الترك وعدم المبالاة، فتراك يصلي وتراك لا يصلي، وقد يحمله على الرياء، إن رأى من يستحي منه صلى، وإن خلى له الجو ترك. هذه حال المنافقين نعوذ بالله. فالواجب الحذر، والواجب على الوالدة وعلى أقارب الرجل وعلى أصدقائه أن ينصحوه وأن يعينوا والدته عليه، وأن يهجروا إذا استمر في باطله وتخلفه. نسأل الله الهداية للجميع.
جزاكم الله خيرا. تسأل في نهاية السؤال سماحة الشيخ عن مجالسته ومؤاكلته، وترجو منكم التوجيه جزاكم الله خيرا.
تأمل منه الأصلح،
أيوة.
رعاة في مؤاكلته وجلسته، ما يعين على أداء الواجب والحفاظ على الصلاة، فعل ذلك واجتهدت، فإن لم ينفع ذلك ولم تؤثر فيه هجرته، فلم تجالسه ولم تؤاكله، واستحق منها الغضب أن يعتظم عليه، وأن تستعين بمن ترى من أقاربه وأهل الخير في هدايته أو ردعه.
جزاكم الله خيرا. هذا وهو يحضر بعض الجماعات ويحضر الجمعة
الله السلامة، لا بد من حضور الجميع والعناية بالجميع.
الله السلامة. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع عبد العزيز عبد الجليل من مصر محافظة الفيوم، يسأل ويقول: ما حكم أخذ الأجرة على تدريس القرآن الكريم في مدارس تحفيظ القرآن الكريم؟
لا حرج في ذلك، صحيح أنه لا تأسف ذلك، لأن في أخذ الأجرة إعانة لها على الاستمرار في التعليم والصبر عليه، ولأن كثيرا من الناس قد لا يستطيع أن يعلم بدون شيء، لأنه ليس له دخل يقوم بحاله حتى يتفرغ للتعليم، فإذا أعطي أجرة على ذلك تفرغ للتعليم ونفع الناس. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحق ما أخذتها أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتها أجرا كتاب الله. وهذا يشمل التعليم، التعليم هو أهم ما يكون فيما يتعلق بالقرآن، تعليم الناس، توجيههم، إرشادهم، هذا يحفظ وهذا يعلم، هذا من أهم مهماته ومن أفضل القربات. فإذا أخذ عليه أيضا تعينه على هذا الأمر العظيم فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. المستمع علي عبد المطلب صالح سوداني مقيم في المملكة يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم.
أوضح العلماء رحمه الله عليهم أنهن الهجائز التي لا يلتفت إليهن ولا يرغب فيهن لكبر سنهن وضعفهن وعدم تبرجهن بالزينة، هؤلاء لهم كشف، تكشف عن وجهها عن يديها لا بأس بذلك، واستعفافها وتسترها خير له وأفضل، لأن كما قيل كل ساقطة لها لاقطة، فقد تبتلى بما يفتن بها، لكن الأصل جواز إذا كان في هذه الصفة عجوز كبيرة السن لا تشتهى ولا يمال إليها ولا ترجو النكاح، ومع ذلك ملابسها وحالتها ليس فيها زينة وليس فيها تبرج، لا من جهة الملابس ولا من جهة الكحل ولا من جهة الأصباغ ولا من جهة ما يحكم، بعيدة عن هذه الأشياء. فإذا كان مثل حالة لا يرغب فيها لكبر سنها وعجزها وعدم تبرجها بالزينة فإنه لا حرج عليها في الكشف، يعني وضع الثياب التي على وجهها لا تستوجهها ولا قال بعضهم ولا رأسها أيضا لأنها لا تفتح، لكن تعففها كما قال ربنا سبحانه وأن يستعفف خير لهم، تعففها بالتستر بالحجاب أولى لها وأبعد لها عن الخطر.
جزاكم الله خيرا. الأخت المستمعة شين عين حاء من جدة بعثت تقول: إلى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حفظه الله ذكرا للإسلام والمسلمين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني يا سماحة الشيخ حائرة في أمري، والمشكلة هي أن والدتي أخبرتني قريبا أنها في الماضي لم تقضي أيام الحيض والنفاس، وهو عن جهل منها في ذلك، وهي الآن كبيرة في السن لا تقدر أن تقضي هذه المدة الطويلة، وأيضا مصابة بالسكر والضغط، وهي الآن في حيرة أيضا من أمرها، هل الصدقة تجزئ عن ذلك وما هو مقدارها؟ افتونا جزاكم الله خيرا.
أولا عليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى عما فعلت من الترك، والتوبة حقيقتها أمور ثلاثة: الندم على الماضي من السيئة، وعدم فعلها، والعدم الصادق ألا يعود فيها العبد. هذه توبة، ندم على الماضي وإقلاع من الذنب وترك له خوفا من الله سبحانه وتعالى وتعظيما له، وأمر ثالث وهو العدم الصادق ألا يعود في الذنب. فالوالدة التي سألت عنها أيها السائلة جزاك الله خيرا عليها أن تتوب إلى الله بالندم على المرأة، الندم الصادق، وعليها مع ذلك أن تطعم عن كل مسكين ما دامت لا تستطيع القضاء، عليها أن تطعم عن كل مسكين إذا كانت تستطيع، إذا كانت عندها قدرة مالية تطعم عن كل مسكين نصف صاع من صاع النبي عليه الصلاة والسلام، ومقداره كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد، أرز أو تمر أو حنطة أو شعير ونحو ذلك. هذا هو الواجب عليها مع التوبة والاستغفار عما مضى.
جزاكم الله،
والله سبحانه وتعالى يتوب على التائبين، وأنت جزاك الله خيرا أعينيها على هذا الخير. طيب، إذا كانت تعجز عن بعض الكفارة وأنت تقدمين فأعينيها، والله بأمر العبد ما كان عبده في أولياء أخيه، فكيف بالوالدة؟
نعم. جزاكم الله خيرا. تقدم الرزق صافي دون أن يكون معه شيء.
وأيضا عليها أن تعتني بعدد الأيام.
أيوة.
ولو بالظن إذا شق العلم ولو بالظن يكتفر الظن عند العجز عن العلم في مقدار الأيام. وإذا كان مع الرز أو الحنطة إذان هذا أفضل وأفضل.
طيب.
من لحم.
أيوة.
أو سمن.
نعم.
هذا كله طيب. وإلا فهو يكفي وحده. طيب. وحده والرز وحده والحنطة وحده تكفي.
تكفي.
ما في إذا كان مع الرز ونحوه إذا صار أفضل.
نعم. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة المستمع علي محمد الخشان من الرياض. أخونا يقول: نرى كثيرا من الناس عند دفن الميت يرفعونه أكثر من شبر، وإذا نهيتهم قالوا إن ذلك وقاية له من السيل. كذلك أراهم يزيدون حصباء فوق القبر بعد الدفن زيادة على ترابه الأصلي، كذلك يرصون عليه ماء، فما حكم ما يفعلون؟
كل هذا لا بأس به.
الحمد لله.
الأفضل الشبر وما حوله.
نعم.
إذا كان يسيرا بالحصباء أو نحو فالأمر سهل في هذا.
الحمد لله.
الأمر في هذا سهل حتى تعلم القبور وتعرف وحتى لا تمتهن. فإذا دفنوه في ترابه وجعلوا على الحصبة حتى يثبت به التراب وتبقى ويبقى ورشوا فيه حتى يبقى، كل هذا لا بأس به لأن فيه حفظ لترابه وبقاء له. نعم.
بارك الله فيكم. أخونا يسأل سؤال فيه شيء من الغرابة، يقول: إذا كان إمام المسجد ينتظر في بيته ولا يحضر للمسجد إلا عند الإقامة ولا يشتغل في البيت بصلاة نافلة أو قراءة قرآن، فهل الأفضل له التبكير إلى المسجد قبل الإقامة؟
هذا لا نعلم فيه حدا محدودا ولا سنة واضحة، بل الأمر يرجع إلى الإمام، فإن رأى أن حضوره في المسجد أصلح في قلبه وأنفع للناس ليقرأ ويصلي ما تيسر ويقرأ، ربما كان عالما فيفتي الناس بما يسألونه عنه ونحو ذلك، كان هذا أفضل. وإن رأى أن بقاه في البيت أصلح له، يقرأ في بيته ويصلى الرواتب في بيته ثم يأتي عند إقامة الصلاة كما هو الغالب من دليل النبي عليه الصلاة والسلام. المعروف من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبقى في البيت إذا جاء وقت الإقامة خرج إلى الناس عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأصل في الإمام، يبقى في بيته ويشتغل بما يسر الله له من قراءة أو علم أو صلاة نافلة ونحو ذلك، ويحصل على الرواتب التي شرعها الله من 40 قبل الظهر، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل صلاة الصبح. هذه رواتب حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا فعلها الإمام في البيت وفعل ما يسر الله له من الخير دراسة القرآن أو قراءة علم أو تحفظ شيء نفع من العلم أو القرآن، فكل هذا طيب. فالأصل أن الإمام يبقى في البيت اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي وقت الإقامة فيقيم الصلاة. فإذا رأى في حالة من الحالات أو في قبة من القرى أو في بلد من البلدان أن مجيئه إلى المسجد قبل الصلاة ينتظرها مع الناس في المسجد، يصلي ما كتب الله له مما شرع الله ويقرأ القرآن أو يسبح ويهلل في محل من المسجد حتى يحضر وقت الإقامة، كل هذا لا بأس به. والخلاصة أن الأصل والأفضل أن يكون في البيت حتى يأتي وقت الإقامة ابتداء من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حصل له أمر آخر يقتضي أنه يحضر في المسجد وأن في ذلك مصلحة راجحة على بقاء في البيت، فلا أعلم في هذا بأسا، بل ينبغي أن يتحرى ما هو أقرب إلى مصلحة والنفع للمسلمين.
جزاكم الله خيرا. مستمع بعث يسأل ويقول: علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن رفع الصوت في المساجد في أوقات الصلاة ولو بقراءة القرآن، وقد لاحظت أن معظم الإخوة المسلمين حيث أقيم يرفعون أصواتهم بقراءة القرآن، وخاصة في الأوقات بين الأذان والإقامة، لدرجة قد تجعلني في كثير من الأحيان لا أحسن الوقوف بين يدي الرحمن، فما العمل؟ وأرجو الله إن كان في تصرف هؤلاء الإخوة ما لا يجوز أن ينبهوا على ذلك كثيرا، فإن الأمر قد عم جميع المساجد، حتى إنك إذا أخبرت أحدهم بما في هذا الأمر فإما أن يتعجب مما تقول وإما أن يستمع إليك ثم لا يتوقف عن فعل ذلك العمل. هدانا الله جميعا إلى سواء السبيل. وصاحب هذا السؤال أخ مصري يعمل في السعودية كما يقول، يبدو أن اسمه طارق حسين.
لا شك أن هذا واقع في المساجد، ولا شك أن الأفضل عدم الجهر بالصوت وعدم رفع الصوت في الصفوف في المساجد، فمن سيقرأ وخافض صوته حتى لا يشوش على من حوله من القراء والمصلين، هذا في السنة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج ذات يوم إلى الناس في المسجد وهم يقرؤون قد رفعوا أصواتهم، فقال كلكم من ناجي الله فلا يجهر بعضكم على بعض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن السنة مراعاة من حوله من المصلين، وأن لا يجهر بقراءته فيشوش عليهم، ولكن يقرأ قراءة منحفظة ليس فيها تشويش بينه وبين نفسه، أو يرفع قليلا لا يتعدى الضرر إلى غيره لكنه رفع قليل. فالحاصل أنه ينبغي له يراعي شعور المصلين، فلا يجهر جهرا يشوش على مصل أو على قارئ. أما لو قدر أن من حوله يسمعون وينصتون له وليس فيها أذن وليس في ذلك أذن لأحد، فلا بأس بالجهة الذي ينفع من حوله. إذا فرضنا أنه في مكان من الصف حوله مستمعون يحبون أن يرفع صوته قليلا حتى يستمعوا، فهذا فيه نفع لهم ولا حرج فيه لأنه لا يضر أحد. ولكن في الأغلب أنه يكون حولهم مصلي وحوله قارئ، فالذي ينبغي له أن يسر أن يخفض صوته وأن يكون بقدر ما لا يؤذي أحد من حوله.
جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد المستمعين فيها بعض الطول، فهمت منها شيخ عبد العزيز أنه كثير الخجل ولا يستطيع أن يؤم الناس، رغم أنه في بعض الحالات يكون الأقرأ في فريضة من الفرائض. وإذا وجه إليه سؤال يرتعش كما يقول، ويرجو من سماحتكم التوجيه والنصح.
فالواجب على المؤمن وعلى طالب العلم أن تكون عنده ذمة عالية وقوة والنشاط في إبلاغ الخير والدعوة إلى الخير وتعليم الجاهل وإرشاد الضال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو الواجب، هذا هو الذي ينبغي للمؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، لكن المؤمن القوي الذي يعلم الناس ويصلي بهم يحتاجوا ويقرأ عليهم العلم ويرشدهم ويأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر أفضل من المؤمن الضعيف العاجز الذي لا يستطيع أن يبذل ما ينفعهم. ووصيتي لهذا السائل أن يتقي الله وأن تكون همته عالية وأن يؤم الناس إذا كان أفضل الموجودين وراغبوا إليه، يؤم الناس وأن يبادر بذلك وأن يظهر علمه إن كان عنده علم، وأن يهتدي السائل بما عنده من العلم عن الله وعن رسوله، وأن لا يحجل، فليس هذا محل خجل. الخجل للجاهل والفاعل المعصية، أما من يعلم الناس الخير ويفتيهم بالعلم الشرعي ويسعى في مصالحهم فلا يليق به أن يخجل، ولا ينبغي له أن يجبن، ولا يليق به أن يتأخر، بل ينبغي أن يتقدم وأن يكون في المقدمة في كل شيء حتى ينفع الناس ويرشدهم ويكون إيمانا في الخير. الله المستعان.
الله المستعان. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله العافية.
مستمعي الكرام، كان لقاؤكم في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.